قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: باب الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، ويكثر ثواب الصلاة أو يقل على حسب ما يعقل المصلي من صلاته. ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولإحضار القلب في الصلاة أسباب، منها الاستعاذة من الشيطان، وتدبر قراءة الصلاة وأنواع الذكر فيها. ومن أسباب إحضار القلب في الصلاة اتخاذ السترة وجعل النظر موضع السجود، كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها كالنوم وشهوة الطعام والشراب، وهذا من أقوى أسباب إحضار القلب في الصلاة. لذا نهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي تشتهيه النفس، أو عند مدافعة الأخبثين من البول والغائط، فإن في ذلك مشغلة عن الصلاة. وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس، ولكن مع نقص ثوابها. وذهب الغزالي وابن الجوزي إلى بطلان الصلاة التي تغلب عليها الوساوس ولا يغلب عليها الخشوع، وقضوا بأن تعاد مرة أخرى. الحديث 32 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم في صحيح. والخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. راوي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث بيان حكم استصحاب المصلي لما يلهيه، أو استحباب إزالة ما يلهي عن الصلاة ويشغل القلب عن الخشوع فيها. غريب الحديث: خميصة كساء مربع فيه خطوط، أعلام جمع علم وهو الخط، نظرة أي نظرة واحدة. فلما انصرف أي فرغ من صلاته أو انصرف إلى بيته بخميصته أضافها إلى نفسه تحقيقا لقبولها وتملكها، وكان أبو جهم قد أهداها إليه بخميصة هذه. هذه الإشارة للتعيين. أبي جهم وعبيد أو عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي، أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك خلافة ابن الزبير، فأدرك بناء الكعبة في زمن ابن الزبير. وفي الجاهلية أيضا كان معظما في قريش ومقدما فيهم، هو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب. روي عنه أنه قال: تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي. توفي في آخر خلافة ابن الزبير، وهو غير أبي جهيم المذكور في التيمم وفي مرور المار بين يدي المصلي. أنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون بعدها وكسر الباء، كساء غليظ ليس فيه خطوط، فإنها أي الخميصة ألهتني أي شغلتني آنفا أي قريبا عن صلاتي، عن الخشوع في صلاتي. والمراد بعض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أعلامها إلا نظرة واحدة، فنظر إلى أعلامها أي خطوطها نظرة، أي نظرة واحدة، فألهتني آنفا عن صلاتي أي عن الخشوع في بعض صلاته، أي حال تلك النظرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى خطوطها إلا نظرة واحدة. الأنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام، وهي بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء الموحدة، وبعد الألف نون ساكنة، نون مكسورة، بعدها ياء مشددة، ثم تاء التأنيث، وهي منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان، فهي أنبجانية. وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء، وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام، ومثلها منبجانية، وهي كساء من الصوف له خمل وليس له علم، أي ليس فيه خطوط، وتعد من أدون أي أقل الثياب الغليظة. آنفاً يعني الآن. الشرح الإجمالي للحديث. أهدى أبو جهم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، وكان من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية جبراً لخاطر المهدي، فقبلها صلى الله عليه وسلم منه وصلى بها، ولكونها ذات أعلام يتعلق بها النظر وينصرف إليها البصر ألهته صلى الله عليه وسلم عن كامل الحضور في صلاته، وهو صلى الله عليه وسلم كامل لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل، فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدي أبي جهم، وحتى لا يكون في قلب أبي جهم شيء من رد الهدية وليطمئن قلبه، أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم الذي لم يعلم، وهذا من كمال هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من الحديث مشروعية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة له والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة. في الحديث جواز لبس الملابس المعلمة للرجال أي المخططة، وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحب الهدية حتى لا يقع في قلبه شيء. في الحديث حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن الوسواس كلما أقل في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل. أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلي يناجي ربه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وأظهر فقره إلى الله عز وجل في عبادته وأظهر اشتغاله به، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني زوال العوارض، وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها. والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحديث أن اشتغال الفكر يسيراً في الصلاة غير قادح في الصلاة، وأنها صحيحة، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء، ونقل عن بعض السلف والزهاد ما لا يعتد به في الإجماع. قال أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: يستحب للمصلي النظر إلى موضع السجود ولا يتجاوزه ببصره. وقال بعضهم: يكره تغميض العينين. قال النووي: وعندي أنه لا يكره، يعني تغميض العينين، إلا أن يخاف ضررا. في الحديث المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات، وإلى الإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. في الحديث النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرها، وقد كان السلف رحمهم الله لا يخطئ نظر أحدهم موضع قدميه إذا مشى. في الحديث ما استنبطه الفقهاء، وهو كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاربها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد. في الحديث قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال بالهدية إليهم، والطلب لها ممن يظن به السرور به أو المسامح. في الحديث أن من كان تحت اليد يجوز استخدامه إذا كان لا ينفر من الخدمة، وأن المرأة لا حرج عليه في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا وأتوني، فاستعمل صلى الله عليه وسلم من عنده. في الحديث توكيل الوكيل في المبادلة التجارية، فإنه صلى الله عليه وسلم قد وكل وكيلاً لمبادلة أبي جهم بالأنبجانية والخميصة. في الحديث أن وجود ما يشغل القلب أثناء الصلاة لا يؤثر على صحتها كما مر، وإن كان يؤثر على كمال الأجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي، مما يدل على أنه رأى ذلك الثواب وتنقل بصره إلى ما في الثوب من نقوش ونحوها. هنا إشكال يحتاج جوابه، وهو: كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهم وقد ألهته هو صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ فإنها تكون لأبي جهم رضي الله عنه أشد إلهاء. أجاب ابن الملقن رحمه الله بقوله: بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيته من باب الإدلال عليه، لعلمه بأنه يؤثر ذلك ويفرح به، ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلي فيها، فإن حلة عطارد بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال: لم أبعث بها إليك لتلبسها، وفي لفظ: لم أكسكها لتلبسها، على أن بعضهم نقل أن أبا جهم كان أعمى، فالإلهاء مفقود حينئذ عنده. وبهذا يجاب أيضا عما أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم رضي الله عنه، والجواب ما مر. ليس شرطا أن يلبسها في الصلاة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حلة عطارد التي أرسلها إلى عمر رضي الله عنه، وفزع عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها، وقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فلما أهداها إلى عمر فزع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأنه وقال لم أبعث بها إليك لتلبسها. وكذلك قالوا إن أبا جهم رضي الله عنه كان أعمى فالإلهاء مفقود عنده حينئذ. قال ابن الملقن أيضا يتعقب الحافظ عبد الغني هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب الذي ترجمه المصنف بالذكر عقب الصلاة، فإنه في الباب قبل هذا ذكر الأذكار التي تقال عقب السلام من الصلاة، ثم أتى بهذا الذي يتعلق بالخميصة والأنبجانية وهو يريد الخشوع في الصلاة. فبعضهم قال لا تظهر المناسبة في إيراد هذا الباب عقب الذكر بعقب السلام من الصلاة، وأجيب بأن الذكر نوعان لساني وقلبي. فلما بين المصنف رحمه الله ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر أنه ينبغي أن المصلي يكون له ذكر بالقلب إلى أن تنقضي الصلاة بحيث لا يشغله شيء. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقد يخفى وجه مناسبة هذا الحديث لباب الذكر عقب الصلاة، ووجه المناسبة أن ظاهر قوله فلما انصرف يعني فرغ من صلاته قاله، فيفيد أن الكلام اليسير بين الذكر والصلاة لا يضر. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته، هل يعتد له بتلك الصلاة أو لا؟ قيل أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي المسند مرفوعا بإسناد حسن إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع في صلاته فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. فهذا ما يتعلق بالاعتداد بالصلاة التي لا خشوع فيها من جهة الثواب. وأما الاعتداد بالصلاة التي لا خشوع فيها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب على الصلاة الخشوع والتعقل اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيب الصلاة جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع في الصلاة وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادة الصلاة التي غلب عليها عدم الخشوع. فالأمر كبير، نحن نصلي صلاة آلية في الجملة، يعني لا ينظر إلى روحها وما ينبغي أن تتضمنه من الخشوع لله جل وعلا. ومن أن هذا المقام من أكرم المقامات لأن المرء يقف فيه بين يدي رب الأرض والسماوات يناديه ويذكره ويدعوه كما أمره بذلك مولاه على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل من يلتفت إلى هذا الأمر الكبير الذي يترتب عليه كما مر هذا الخلاف بين أهل العلم في هل يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه لم يعتد بصلاته التي لا خشوع فيها فلا يكون قد قضى ما عليه وعليه أن يأتي بالصلاة مرة ثانية، أو أنه يكون قد قضى ما عليه ولم يتحصل من الثواب على شيء. هذا الأمر على المسلم أن يتدبره وأن يجتهد في إحضار قلبه إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا. أوجب أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه أوجبوا إعادة الصلاة التي لا خشوع فيها. وما حجتهم في ذلك؟ قالوا إنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. قالوا ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا ولو ترك العبد واجبا من واجبات الصلاة عمدا لأبطلها تركه، أي لهذا الواجب، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها، أي هذا الواجب المتروك غايته أن يكون بعضا من أبعاض الصلاة بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة. فكيف إذا عدمت الصلاة روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ قال بعض السلف الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن تهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة حتى تهدى إليه جارية ميتة بلا روح؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا أيضا وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى ألا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. قالوا وفي الترمذي وعند الطبراني في الأوسط وفي الدعاء وعند الحاكم بإسناد حسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، وهذا إما خاص بدعاء العبادة وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو في حاجات العبد، فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. قالوا ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له، الغافل لا قصد له، والإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، وإذا الغافل لا قصد له ولا عبودية له. قالوا وقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخضوع، والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء، ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء أصلا. قالوا ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقط فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه، أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور، كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع كما نص عليه أحمد وغيره. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجبات الصلاة، فكيف أظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو بترك حرف أو شدة من القرآن أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه؟ كيف يبطلها بترك هذا ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها؟ هذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. هذه الطائفة تقول إنه إذا فقد الخشوع وفقد حضور القلب في الصلاة فإنه لا يعتد بهذه الصلاة حكما، بمعنى أنه لا يصلي ولم يكن مصليا وعليه أن يعيد. هناك طائفة أخرى ذهبت إلى أن الصلاة تجزئ مع قلة الثواب أو عدم. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى، أمره بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادة الصلاة. ولو كانت الصلاة باطلة كما زعم أصحاب القول الأول لأمره بإعادتها. قالوا: هذا هو السر في كون السجود السهو ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، لهذا سماهما، يعني سجدتي السهو سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، وأمر من سهى بالإتيان بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوبات، وقال: لكل سهو سجدتان، كما في الحديث الحسن، ولم يستثني من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله رب العالمين، فيناكحون ويرثون ويورثون ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورة الصلاة الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى الله جل وعلا، والله يتولاه في الدار الآخرة. قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، مع أنها لا تسقط عنه العقاب ولا يحصل له في الآخرة الثواب، وصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوساوس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولى بالصحة. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا آجلاً، فإن للصلاة مزيداً عاجلاً في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه وورد حلاوات العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله جل وعلا وحضر قلبه بين يديه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى وأجل، وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما ما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كله، فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه، يعني للمصلي إن شاء أن يحصلها، يعني هذه الفوائد التي تتحصل لمن كان في الصلاة خاشعا حاضر القلب بين يدي ربه جل وعلا. فإن فاته الخشوع ورأى أن يعيد الصلاة فله ذلك، فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا، وهذا القول الثاني أرجح القولين، أن الصلاة تجزئ مع ما فاته من عظيم الثواب والفضل. فالحاصل من هذا أننا لو أردنا الإنصاف لقلنا نحن لا نصلي صلاة صحيحة حقيقية على حسب ما يتعلق بأمور القلوب، وأما من حيث الصحة الظاهرة والإتيان بشرائط الصحة وبظاهر الصلاة فذلك واقع، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين.